الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب دراسات في التخصص. عنوان: هندسة الطرق، بقلم عبد العزيز محمد الغندورة. للطرق مزايا عديدة تفوق الحصر مع سهولة إدراكها للشخص العادي، كما أن أهمية الطرق في وقت الحرب تفوق أهمية السكك الحديدية، فلا يتعطل السير على الطريق لمجرد تلف جزء منه، وعلى العكس بالنسبة للسكك الحديدية. وتعتبر الطرق في زمن السلم بمثابة الشرايين في الاستقبال والتوزيع، وللطرق نواح فنية تمتاز بها. وقد تطور علم هندسة الطرق وأصبح من الأهمية بمكان في المعاهد والجامعات، وإلزام المهندسين بدراستها من ناحية التخطيط والتصميم الإنشائي، كما عني بعلم الهندسة الخاصة بالمرور، وأصبح للطرق المبالغ الضخمة في ميزانيات الحكومات. بعض مزايا الطرق: لذكر أقصى جزء من هذه المزايا فإني أستدرجها من عدة نواحي. 1- الناحية الاقتصادية. الاقتصاد القومي: تقوم المملكة العربية السعودية باستيراد عدد كبير من السيارات وقطع الغيار والكاوتشوك، وتدفع لذلك المبالغ الضخمة من العملة الصعبة. ونجد أن عمر السيارات في بلادنا قصير، ولا يطول إلا إذا ربطت جميع أجزاء مملكتنا المترامية الأطراف بشبكة من الطرق الجيدة. ولتقل تكاليف صيانة السيارات وتنخفض نفقات النقل، كما أنها تقوم باستيراد الخضروات والفواكه من الخارج، بينما تظهر بلادنا بمناطق زراعية لو وجدت من العناية الكافية لأنتجت الكثير مما نحتاجه من الخضر والفاكهة. الاقتصاد في الوقت: قدر الوقت يعرفه رجال الأعمال، والطرق الجيدة تساعد على زيادة الإنتاج، فهي تسهل سرعة الانتقال، كما أن بعض المنتجات سريعة التلف فيمكن نقلها بسرعة، فيزيد إيراد المنتج وينخفض السعر للمستهلك. وقد دلت الإحصاءات في أمريكا وأوروبا على زيادة الثروة القومية بنسبة 500% في فترة 28 عاما بسبب إنشاء الطرق الجيدة. 2- الناحية العمرانية. الطرق الجيدة تعتبر شرايين الحياة للمناطق التي تمر بها، فهي تشجع أصحاب الأموال إلى استغلال ثرواتهم في المشروعات الإصلاحية، وتسهل عليهم نقل المعدات والأيدي العاملة بسرعة وبأقل تكلفة، وخصوصا إلى المناطق النائية التي توجد فيها الثروات المعدنية ومناطق الزيت والأراضي الخصبة. 3- الناحية العسكرية. إن الطرق الجيدة أهم عنصر لإحراز النصر في زمن الحرب، فقد حتمت الغارات الجوية على عدم تركيز الإنتاج الحربي والوحدات العسكرية، فهي تسهل تحركات الجيش إلى الأماكن الاستراتيجية وتجمع الوحدات بسرعة فائقة، والقيام بوحدات التموين والإعانة ونقل المصابين، كما أن الطرق الجيدة خير عامل على سلامة وسائل النقل الحربي وتقليل تكاليف صيانتها. 4- الناحية السياحية. تقوم بلدان العالم بتخصيص المبالغ الكبيرة للدعاية عن نفسها كي تجلب أكبر عدد إليها من السائحين، ونحن قد أجاب الله دعوة نبينا إبراهيم عليه السلام، ففي كل عام يحج إلى البيت الحرام الكثير من مختلف الجنسيات ممن هداهم الله لأكمل دين أنزله على خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والحجاج يمكثون عندنا أياما كثيرة، فيا حبذا لو مهدنا لهم جميع الوسائل لزيارة المدن والوديان المجاورة لمدينتي مكة والمدينة، وأهم هذه الوسائل هي الطرق الجيدة الموصلة كي تتكون فكرة سليمة عن بلادنا لديهم. وإن إنشاء الطريق بين مكة والطائف سيشجع الحجاج لزيارة مدينة الطائف والاستمتاع بجوها الجميل ومناظرها الطبيعية الرائعة، وقد يقيمون بها أياما فيحتفلون ويخففون الضغط عن مدينة مكة، وعند عودتهم إلى بلادهم يكونون لنا خير دعاية لزيارة بلادنا وتشجيع المسلمين على أداء فريضة الحج، كما يستطيع المواطنون أيضا قضاء وقت ممتع في ربوع بلادنا الجميلة عامة، أي حينما تربط جميع المدن بعضها ببعض وتربط كل مدينة بالوديان التي تجاورها. 5. الناحية الصحية: تسهيل الانتقال إلى المراكز الصحية وسرعة تنقل الوحدات الصحية للقضاء على الأوبئة وحصرها، وتشجيع الأطباء على الإقامة في المناطق الريفية هي من العوامل الهامة لرفع المستوى الصحي العام، وهذه العوامل تتوفر إذا وجدت الطرق الجيدة الموصلة إلى جميع المناطق السكنية. 6. الأمن الداخلي: الطرق الجيدة تساعد رجال الأمن على حفظ الأمن واستتبابه، كما أنها تخفف من الضغط على نفقات الأمن العام، حيث تخصص فرق بسيطة في المناطق البعيدة وتعززها بوحدات متحركة يمكنها الوصول إلى جميع المناطق ما دامت مرتبطة بشبكة من هذه الطرق الجيدة. 7. الناحية العلمية والثقافية: تساعد الطرق على نشر التعليم، فهي تشجع طالب العلم على الانتقال إلى المراكز الرئيسية لنشر العلم، كما تشجع رجال التعليم على أداء واجبهم في نشر التعليم في المناطق الريفية، وتساعد أيضا على فتح مشروع للمكتبات ونقل الجرائد والمجلات والمراسلات، وتساعد الطرق الجيدة على نشر التعاليم الدينية الصحيحة بقيام الهيئات الدينية بزيارة المناطق الريفية والصناعية وتدريس أمور الدين للسكان. 8. الراحة في السفر: إذا كنت مسافرا من بلد لآخر فوق طريق جيد فإنك تحس بالراحة والاطمئنان طول سفرك، وهذا يشجعك على القيام بتكرار زيارتك لتلك البلاد. 9. السلامة: للمحافظة على الأرواح والممتلكات يجب أن تستبدل الطرق الرديئة بأخرى جيدة في تخطيطها ورصفها، مزودة بإشارات المرور وعلاماته، مما يؤدي إلى تقليل الحوادث. وقد أمرنا الله تعالى بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وأسباب الحوادث 3 هي الطريق والسيارة والسائق، فلا نعطي رخصة القيادة إلا لمن يستحقها، ويجب عليه تفقد سيارته قبل التحرك بها. 10. رفع مستوى المعيشة: تساعد الطرق الجيدة على تبادل المنفعة بين أجزاء المملكة، وترمي إلى خلق صناعات جديدة وإنعاش الصناعات الأخرى، فتفتح أبوابا للعمل وبأجور مرضية، ترفع من مستوى معيشة العمال، كما أن الطرق الجيدة أكبر مشجع لتبادل الزيارات بين سكان المناطق المختلفة، فيتعرف الجميع على معالم بلادهم وخيراته وإمكانياته، ويحاولون يدا واحدة الاستفادة مما حباهم الله به من النعم. وتمتاز الطرق في نقل الركاب والبضائع من الباب إلى الباب بخلاف السكة الحديد، فلا يتم النقل بها إلا بتعدده، أي من السيارة إلى السكك الحديدية ومنها إلى السيارة، فالسكك الحديدية لا تؤدي وظيفتها بدون الطرق. 11. الطرق مصدر عمل: إنما يربو على ربع سكان أمريكا يشتغلون في أعمال تتعلق بالطرق كإنشائها وصيانتها وإصلاحها، وكذلك صناعة السيارات وجميع لوازمها وقيادتها وصيانتها، وكذلك استخراج البترول والزيوت وزراعة المطاط. فإنشاء الطرق يعتبر مصدر عمل هام، ولا بد من تعزيز هذا المصدر. ملاحظات: 1. طريق مكة جدة قد عمل له تعديل أخيرا وفصل إلى خطين، خط للصاعد وآخر للنازل، ولكن لم ينظر في هذا التعديل لمشكلة دائما تكون السبب في كثير من الحوادث، وهي النور القوي الذي يجهر به السائقون بعضهم البعض. ولو جعلت الجزيرة الطولية الوسطى عريضة، وهذا لا يكلفنا شيئا من ناحية نزوع الملكية، من ناحية نزع الملكية، فالطريق وسط صحراء واسعة، أي إبعاد الخطين عن بعضهما مسافة كبيرة. ولو حدث ذلك لابتعدنا عن هذه المشكلة الخطيرة. وأيضا مدخل مدينة جدة كان يجب أن يفصل الخطان وينشأ طريق دائري حول المدينة، فليس هذا حلا موفقا بأن يفصل الخطان على طول المسافة ثم عند مدخل المدينة حيث يكثر المرور الداخلي والخارجي، ومع هذا يبقى الخطان غير منفصلين. 2. تحتوي الصفحة على رسمتين للطرق، والتعليق يقول: في الشكلين قطاعين لطريق حول جبل، وفي أحدهما عمل خطان، أحدهما للطالع والآخر للنازل في منسوبين مختلفين، وفي الشكل الآخر عمل الطريقان في نفس المنسوب. ولكننا نرى أن الحل الأول موفقة، حيث فصل الخطان عن بعضهما فتفادينا كثيرا من الحوادث، ووفرنا في تكاليف الطريق حيث نقصت مكعبات التكسير للنصف كما هو واضح من الشكلين. وإني أقترح إنشاء طريق مكة الطائف حول جبل كرة على هذا النحو المرفق وغيره من الطرق مستقبلا. 3. عرض طريق جدة المدينة غير كاف رغم أهمية هذا الطريق، وخاصة في زمن الحج خوفا من الحوادث. احتياجاتنا: 1. خرائط تفصيلية لإعداد دراسات كاملة لمشروعات الطرق، ووضع مواصفات وشروط العطاءات للإنشاء مدعمة بالأرقام الدقيقة. 2. معمل فني لعمل جميع التجارب اللازمة لأعمال الرصف، وتحديد نوع وكمية البيتومين اللازمة لكل خلطة. إن كمية الأسمنت في الخلطة لو زادت أو نقصت فإن قوة الخرسانة تزداد وتقل تبعا لذلك، بينما الخلطة الأسفلتية يجب أن تزيد بها نسبة البيتومين اللازمة لكي تعطي رصفا جيدا للطريق، ولو زادت أو قلت هذه النسبة فإن الرصف الناتج سيكون رديئا. 3. نحتاج إلى عدد أكبر من المهندسين والمساعدين لأعمال الطرق، كما نحتاج إلى زيادة الأدوات الفنية والمعدات لمواجهة مشروعات الطرق الكثيرة. 4. أقترح تقسيم المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية ورصيدهم المالي، ويجب أن يحفظ تقرير عن كل مقاول، وتقسيم المشروعات إلى درجات حسب تكاليفها، وتكون العطاءات مقتصرة على فئة من المقاولين حسب درجاتهم ودرجة المشروعات. مما تقدم نرى أن للطرق أهمية كبيرة في توفير لوازم الحياة الضرورية والناعمة، وإن المسؤولين لا يزالون يعطون الطرق جانبا من الأهمية، والتي أتمنى اليوم الذي تكون فيه بلادنا قد ربطت بشرايين الحياة الجديدة لننتفع بخيراتها أعظم انتفاع، ولنصبح على جانب كبير من الاكتفاء الذاتي والثقافة والمدنية. عبد العزيز محمد غندورة، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، بكالوريوس قسم مدني. عنوان أدب بين القديم والحديث، بقلم محمد صالح عبد المالك. الشعر المنظوم والشعر المنثور. توطئة. من الملاحظ أن البعض يخطئون في فهم القديم والجديد، ومن المجددين من يعتقد أن مفهوم التجديد هو التنكر للتراث القديم والخروج عليه، ومن المحافظين من يظن أن الخير كله هو الإبقاء على قديمهم والمحافظة عليه بعلله دون مسايرة لطبيعة الحياة. والواقع أن الرأيين منحرفان، إذ إن الأدب الحديث إنما هو امتداد للأدب القديم، ولا شك أنها توجد عناصر مشتركة في العصر الحاضر وفي العصور السابقة. فعلى دارس الأدب العربي الحديث أن تكون الصورة في ذهنه شاملة جميع أجزائها، كي يستطيع أن يضع الجزء الأخير في مكانه الصحيح، ليعرف روح الصراع الذي نشأ بين المحافظين والمجددين. بعد الحرب العالمية الثانية قام بعض الشبان بمحاولة جديدة يحاكون بها الشعر الإفرنجي، كما قال الأستاذ أنيس المقدس في كتابه الاتجاهات الأدبية الحديثة، يسمونه مرة بالشعر الحر وأخرى بالشعر المنثور أو الطليق، وقد شاع بين الناشئة، وقد يتميز بخروجه على القافية والوزن، وقد يكون للقصيدة عدة أوزان وقواف متعددة، وربما فقدت الوزن نهائيا. وهذا الشعر المستحدث له أنصاره ومؤيدوه من الشبان، وقد اتهموا المحافظين على الوزن والقافية بالجمود وعدم التطور والتقليد، وكأني بشوقي الشاعر التقليدي المحافظ يقول: لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيئا منكرا. يقول الدكتور محمد منظور أحد النقاد المعاصرين في كتابه قضايا جديدة في أدبنا الحديث: وأنا بعد لا أنكر أن بعض ما يكتبه الشبان في هذه الأيام بطريقة التقطيع الجديدة قد يكون مهشم الموسيقى أو فاقدها إطلاقا، وقد يكون عبئا عبثا لا قيمة له، كما لا أنكر بعض الغرور والاستهتار والتساهل في قداسة هذا الفن، وعسره ربما يكون قد تطرق إلى نفوس بعض الشباب الذين يجب أن يردوا إلى رشدهم وأن يحملوا على ضرورة احترام محراب الفن المقدس وعدم التهجم عليه، إلى آخره. العقاد والشعر الحر. قرر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب إهداء ميداليات ذهبية وفضية لخير الأدباء والفنانين الذين ساهموا في تعبئة الروح المعنوية لمقاومة العدوان الغاشم على بورسعيد، وخصص بعض هذه الميداليات للشعراء، وأحال الأمر إلى لجنة الشعر التي يرأسها الأستاذ عباس محمود العقاد لفحص القصائد التي قبلت واختيار غيرها لمنح أصحابها الميداليات المقررة. واجتمعت اللجنة وأخذ الأستاذ العقاد ينظر في هذه القصائد، فرأى طائفة كبيرة منها لم تكتب باعتبار البيت وحدة للقصيدة، فثارت ثائرته وقال: إن هذا ليس شعرا، ولا يمكن أن يعتبر شعرا من أوله إلى آخره. واقترح بناء على ذلك أن تحال كل هذه القصائد جملة وتفصيلا إلى لجنة النثر التي حارت في أمرها عندما علمت بهذا النبأ. وانظر كتاب الدكتور محمد منظور قضايا جديدة في أدبنا الحديث، ولعل في رأي الدكتور محمد منظور وثورة الأستاذ العقاد وهما من كبار النقاد في العصر الحديث ما يؤيد رأي الذين يقولون إن الشعر كان ولا يزال ويجب أن يكون حارسا للتراث اللغوي، ولذا يجب أن نتجنب مثل هذا الذي يسمونه شعرا. ولعل الأستاذ عبد الكريم الدجيلي في كتابه الشعر العراقي الحديث يبرر إقبال الشبان والناشئة على مزاولة هذا الشعر. أسمعه يقول: وإن أعتقد أن بعض الشعراء من ناشئين ذهبوا لمزاولته لسهولة تعاطيه، فهو لا يفرض عليهم سعة الاطلاع على اللغة ومفرداتها ولا بالمهارة على أصولها وقواعدها، فمن هذا نرى أن هذا الشعر مشحون بالأغلاط في قواعد اللغة العربية، وأكثره من جهة المعنى تافه، ومن جهة الألفاظ ركيك متداعٍ. الشكل والمضمون. ومصدر النزاع بين المحافظة والتجديد يدور حول الشكل والمضمون، فالشعراء المحدثون جميعا يعارضون البقاء على الشكل، وأنهم يعدونه عبودية، لذا فهم يسعون لتحطيم القيود التي أثقلت الشعر واللغة، لذا فقد اكتفوا بتجديد المضمون. ولكن الأستاذ وديع فلسطين في كتابه قضايا الفكر في الأدب المعاصر يعارض هذا الرأي فيقول: ولكن التجديد ينبغي أن يتناول القالب للجوهر، وإلا عد انحرافا عن الأصل وافتئاتا على الشعر نفسه، فالشعر إن فقد خصائصه الأصلية لم يعد شعرا، بل يصبح شيئا آخر للمرء أن يسميه نثرا مشعورا أو شعرا منثورا أو مرسلا، ولكنه لن يكون شعرا بالمعنى الذي عرفته اللغة العربية والأدب العربي في مجدهما. ولكن الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحارتي من الشعراء المجددين يذهب إلى القول بأنه لا يهتم بالصياغة مقفاة أو متحركة، لأن الصياغة وسيلة لا غاية، إنما المهم أن تظفر بشعر حقيقي، شعر معبر عن تجارب الشاعر وحقائقه تعبيرا قويا رقراقا ينقل إلى القارئ هذه التجارب في تأثير قوي، شعر يعبر عن موضوعه بفكرات متنوعة مترابطة مؤثرة تدور حول الموضوع ولا تخرج عنه وتنتهي بتأثير حي يرقد في الوجدان ويعيش فيه. ثم يقول الأستاذ وديع فلسطين: لقد كان نزار قباني من الأوائل الذين ثاروا على هذه العبودية، ولكنه ما ندم على شيء ندمه على هذه الثورة، إذ جاء في فصل له نشر أخيرا: أيقنت أن التحرر من القافية مغامرة قد تودي بطابع القصيدة العربية وتقضي على أوزانها، فالتحرر من القافية كالتحرر من غرائزنا يحتاج إلى أجيال، فلنقبل هذه العبودية المحببة كما نقبل أن نعقد رباط العنق في رقابنا ونجعل الخواتم في أصابعنا، وإنها عبودية جميلة من هذه العبوديات الجميلة. وما سر استعصاء القافية علينا ودلالها إلا أنها مرتبطة بسر النغم، ولما كان النغم هو سر القصيدة فلك أن تتصور أي مغامرة مجنونة يقدم عليها من يحاول فك وتر العود عن العود، لن يبقى من القصيدة العربية حينئذ سوى وعاء من الخشب كل نافخ فيه يستطيع أن يحدث صوتا. الواقع أنه اعتراف جميل ورجوع إلى الصواب من الشعر الذي انحرف في تيار من يزعمون التجديد في الشعر، ولعله بهذا الاعتراف قد أبان الحقيقة واعترف بالواقع، وقد قفل الطريق على أولئك الطائشين الذين يدعون صياغة التجديد الشعري وهم لا خلاقة فنية عندهم. بقي أيها القارئ العزيز أن أعرض عليك رأي شاعر العراق الشيخ محمد رضا الشبيسي في كتابه أدب المغاربة والأندلسيين حول القديم والجديد، ولعلك ترى أن في رأيه هذا فصل الخطاب والإجابة الواقفية السديدة التي يطمئن إليها كل من حام حول المعركة. يقول: من أهل زماننا قوم شغفوا بالجديد لأنه جديد، وذهبوا إلى استبعاد القديم من تراثنا في الآداب والفنون لأنه قديم. والحق أن العبرة في الشعر ليس في حداثة عهده على ما يراه قوم، ولا في قدم عصره كما يذهب إليه آخرون، بل العبرة في هذا الباب بلطف المعنى وسلامة المبنى وبلاغة العبارة وصدق العاطفة وجمال الشعور والتصوير. وإن من الشعر لما يهز النفس ويرضي الوجدان، وإن من الشعر لما يلهم الصواب ويهدي إلى الحكمة. والخلاصة: إذا توفرت في الشعر القديم هذه الخصائص فهو شعر جديد، وإذا خلا منها الشعر الحديث فهو شعر غث عتيق. هذه بعض الآراء نقلتها إليك وعلقت عليها، وهي تمثل رأي بعض أعلام النهضة وكبار النقاد في العصر الحديث، ولك أيها القارئ أن تخرج بما تشاء منها. إنني لا أنكر أن الشعر التقليدي القديم قد تعرض لعواصف أفسدته، لأن بذوره كانت رديئة زمن الأتراك والمماليك، لذا كانت الثمرة ضعيفة جدا، وهذا مما أدى بزعماء النهضة الحديثة إلى العودة إلى التراث القديم الخالد القوي فاستقوا منه، وبذلك أعادوا الشعر العربي إلى صفائه وعذوبته وقوته، كما فعل البارودي زعيم الحركة الأدبية في مصر. كما لا أنكر أن المدارس الحديثة كمدرسة الديوان للعقاد وزملائه وجماعة أبلو بزعامة مطران، والمدرسة المهجرية بزعامة أبو ماضي، أخذوا عيوبا على الشعر التقليدي، ولكنهم كانوا أمناء في أحكامهم، ورائدهم في ذلك مسايرة ركب التجديد والتطور، فاهتموا بجوهر الشعر وموسيقاه وصانوه من الميوعة والتفكك التي أخذ بها زعماء الشعر الطليق كما يزعمون. وما هو في رأيي إلا الثبات في التعبير الأدبي وقصورا قائما في الملكة الأدبية، حيث تشتتهم فلا تعرف فاصلا بين ما هو شعر وما هو نثر. ولست أريد بهذا أن أتجانف بطبيعة الشعر عن روعة النثر، فكلاهما نبع من الإنسان وكلاهما خاطران في وجدانه وتفكيره. الفن كله إنساني ما في ذلك شك، إلا أن الإنسان قد وضع فواصل بين فن وفن وبين قول وقول، وهو في ذلك كله إنما يستلهم استجاشة عقله وصدره، فما يكون نمطا من العقل المرتب بالخيال على رفرف من الأحاسيس والاستلهامات لا بد له من إيقاع في اللسان ونغم في الأذن يوافق هذا الاتصال المنغم بين العقل والقلب حين يتصلان اتصالهما الوثيق أو الضئيل، ثم يجمعهما شيء ما من الانسجام التكويني ينزل في الشعر وزنا وقافية وموسيقى راقصة وغير راقصة، فذلك الشعر إيقاع ونغم وتجميع لكل حياتنا الإنسانية في إيجاز، نسميه بحرا أو نسميه وزنا أو نسميه قافية. ولست أدري كيف ينثر الشعر وكيف نجمع بين شعر ونثر، فيختلط علينا الأمر ولا تعرف وجه الشعر فيه ولا وجه النثر. ولست أدري أيضا لما ينثر الشعر وقد شاءته الطبيعة مقيدة، ولم يشعر النثر وقد شاءته الطبيعة طليقة، ولم تنزع الحواجز في غير جدوى إلا أن تكون الجدوى هي افتئات التراث ووأد المأثور في غير تجديد صحيح. انتهى الوجه الأول.